مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 59 من مجالس شرح كتاب المقنع للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الأحد 17 من شهر السابع من عام 37 و400 ألف للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر أهل الزكاة. وهم 8 أصناف: الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ الموفق رحمه الله في كتاب الزكاة: باب ذكر أهل الزكاة، وهم 8 أصناف. قوله باب ذكر أهل الزكاة، جرى ترتيب الفقهاء رحمهم الله أنهم بعدما يذكرون الأموال الزكوية يذكرون بعد ذلك مصرف الزكاة وهم أهلها، وأهل الزكاة الذين يعطون الزكاة، وتسميتهم جاءت في القرآن في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الفريضة فرضها الله سبحانه وفرض أهلها، ولذلك فإن هؤلاء الأصناف الذين سماهم الله في كتابه وهم 8 أجمع العلماء على أنهم هم أهل الزكاة، ولا عبرة بمن شد عن هذا الإجماع، ولا عبرة بمن شد عن هذا الإجماع، لأنه لم يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خلاف في ذلك. فما نقل من بعض القول عن أحد من السابقين أو غيرهم فإن هذا لا عبرة به، لكونه بعد استقرار الإجماع عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلم يحفظ عن الصحابة في ذلك شيء. وتسمية القرآن لأهل الزكاة تسمية صريحة، إنها جاءت من حيث البيان العربي، جاءت على سبيل القصر والحصر، إنما الصدقات للفقراء، فهذا قصر وحصر. وما تضمنه فإذن وجه القصر فيها أن الله ذكر ذلك على سبيل القصر من جهة البيان العربي الذي نزل القرآن به، ومن جهة أن الله سبحانه وتعالى بين الفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فهذا الذكر للفقراء وبعدهم المساكين يدل على أن الآية أيضا، وهذا وجه آخر فيها من جهة اللغة والدلالة، يدل على أن الآية قصد بها الاستيفاء، قصد بها الاستيفاء. وأيضا إذا نظرت في مصارفها وجدت أنها جاءت على أوجه مناسبة وعلى أوجه لا يحاط بها ابتداء، لا يحاط بها ابتداء إلا بتسمية الشريعة لها، بمعنى، وهذا وجه ثالث في الآية، بمعنى أن كون الزكاة تعطى للفقير هذا متأتي على القواعد ويقتضيه العموم، عموم الشريعة يقتضيه. أما أن من مصارف الزكاة الغارم، أو من مصارف الزكاة العامل عليها، فمثلا في العاملين عليها، فهذا يحتاج إلى تسمية في الشريعة، ولولا أن القرآن سمى العاملين عليها ما صاروا من أهل الزكاة ابتداء. فإذن الآية جاء فيها ترتيب وفيها مقاصد، ولهذا ختمت الآية بذكر علم الله وحكمته، والله عليم حكيم. وهذه المعاني التي أشير إليها وغيرها مما تضمنته الآية يقطع مسألة الاجتهاد في الزكاة، وهذا معنى يجب معرفته والتحقيق له من أن الزكاة فريضة من أصول الفرائض ومبنى من مباني الإسلام، أو بحسب الاصطلاح ركن من أركان الإسلام، ومقامها في القرآن كما تعرفون، وقد سبق الإشارة إلى شيء من ذلك، مقامها في كتاب الله. فكون هذه المعاني في هذه الفريضة العظيمة لا يصح بعد ذلك أن يتأتى فيها باجتهادات عارضة في طريقة مصارفها، لأن الزكاة قصد بها في الشريعة التحقيق لحفظ الأصول التي جاءت الشرائع بها، ومما جاءت الشرائع به واتفقت عليه حماية أحوال الناس وما يبعدهم عن الضلال وما يبعدهم عن الأضرار وما إلى ذلك. ولهذا إذا تأملت في شريعة الإسلام وفي دين الإسلام وفي أصوله وجدت أنها بدأت بتوحيد الله كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال بعدها إيش؟ وإقام الصلاة. وهنا تجد أن إقام الصلاة أمر عبادي محض، ولكنك ترى أن التشريع الإلهي انتقل بعد الصلاة وهي عبادية محضة، كما التوحيد عبادي محض، انتقل إلى أمر بشري في تطبيقه، وإن كان عباديا في الاستجابة. ولهذا الله يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فيما كان من بهيمة الأنعام في المناسك. ففيه صفة بشرية بمعنى أنه نفع بين البشر، بخلاف الصلاة فإن الإنسان يصلي في محرابه وفي مسجده وفي بيته. ثم انتقلت الشريعة بعد الزكاة وهي أمر مالي إلى الصيام وهو عبادي محض، بل الصيام أمر بين العبد وبين الله، ولهذا جاء في الحديث كما في الصحيح: الصوم لي وأنا أجزي به. ثم جاءت المناسك المبنية على التسليم المحض بالطواف بالبيت والسعي إلى آخره. فكون الزكاة وهي مالي ولا يعني أنها ليست عبادية، ولكن يعني أن التوحيد وأن الصلاة وأن الصيام وأن الحج العبد يتقرب بها إلى الله، لكن ليس هناك تداول بشري في المنافع البشرية الدنيوية بين البشر تجاه ذلك، أليس كذلك؟ لكن الزكاة ينتفع بها البشر، وهي من الناس إليهم ويتعبدون الله بها كما هو بدهي هذا. لكن الجانب البشري في الزكاة من حيث التطبيق بين، لأنها أمر إيش؟ أمر مالي لا علاقة بالمال. وكيف يؤخذ في الشريعة من، وكم يؤخذ في الشريعة من المال؟ ولهذا لهذا القدر العظيم فيها لم يترك فيها جانب للعرف من جهة الأنصبة ونحو ذلك، بخلاف بعض الأمور المالية كنفقة الزوجة التي تجب على زوجها، ترك فيها محل أو تركت لتقدير العرف بحسب العرف لينفق ذو سعة من سعته. لكن الزكاة قدرها منتظم، فمن يملك 100,000 أو يملك 1,000,000 أو يملك 100,000,000 أو يملك 1,000,000,000 أو أكثر من ذلك، نظام الزكاة فيها واحد من جهة ما يجب. وترى أن الشريعة أيضا ما جعلت النصاب في الأموال الزكوية واحدا، بل منها ما يكون النصاب فيه العشر، ومنها ما يكون نصف العشر، ومنها ما يكون ربع العشر. وترى أن الشيء الواحد يختلف نصابه بحسب مؤونة الإنسان فيه كالخارج من الأرض، فقد يكون العشر إذا سقي بغير مؤونة أو نصف العشر إذا سقي بمؤونة. فعلى كل حال هذه المعاني في الزكاة وإجلال الشريعة لها مع أنها كما تلاحظون أمرا ماليا، ولذلك المقاصد الشرعية العظيمة في الزكاة لا تقف عند مسألة الاستصلاحات الجزئية، الاستصلاحات الجزئية، فإن هذه شرع فيها مادة الصدقة، وشرع فيها الوصايا، وشرع فيها الأوقاف وما إلى ذلك. هذه تستصلح المتنوع والمختلف وما يقدره الناس باجتهاداتهم وترتيباتهم، لكن الزكاة على خلاف ذلك، لا من جهة حكمها فهي فريضة، وتلك كالصدقة أو الوقفة والوصية ليست كذلك. المقصود بالوصية ما كان وصية على لنفع الغير، وكذلك في مصارفها الشريعة قصدت بها. لماذا يقال ذلك؟ لأن التوسع بأي اجتهاد في مصارف الزكاة يقع به قدر ولا بد من التعطيل لحكمة الشريعة في هذه الشعيرة التي هي أحد مباني الإسلام، ولا سيما إذا ميل بهذا الاجتهاد إلى التشريف والتعظيم له والحث عليه، فربما استهلك مادة الزكاة عن أصنافها المسمين في القرآن. هذا كله من الخلل في النظر، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. ولهذا فإن حال المسلمين في الأول انتابها من جنس ما انتاب حال الناس اليوم، بل ربما أكثر، فقامت كثير من الأسباب والحاجات، ومع ذلك ما نزل القرآن ولا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو حتى أذن ولا استعمل الصحابة رضي الله عنهم في الزكاة غير ما صور ما بين ذكره وتسميته في القرآن. وعليه فلو أن شخصا قال مثلا قال يبنى المسجد من الزكاة، والمسجد لا شك أن هذا يعني بناء المساجد من شعائر الإيمان، كما قال الله جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، فبناء المساجد هو من أعمال القرب والخير والعبادات التي تقرب بها. لكن الشريعة ما جعلت هذا في الزكاة، لا لقدر لنقص في قدره، ولكن لأن الزكاة بنيت على مقاصد العباد لو تدخلوا فيها حتى لو كانوا فقهاء عطلوا كثيرا من حكمتها، لأنه لا يحيط بتمام حكمتها إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الاجتهادات التقديرية التي تتعامل بمنطق المصلحة وما إلى ذلك وعناية الشريعة بالمصالح وما إلى ذلك، هذا استعمال للقواعد في غير محله. ليس هنا في أهل الزكاة ما يستدعي هذا. نعم قد تكون بعض المصارف المسمات في القرآن يختلف بين الفقهاء في توصيفها، كسهم المؤلفة قلوبهم، كسهم المؤلفة قلوبهم، فهؤلاء للعلماء تفصيل فيهم، فهذا أمر يحتمله. لكن المقصود بالترك أن يؤتى بمصرف أو يسمى مصرف لم يختلف في توصيفه أصلا، وإنما يكاد أن يكون خلاف الإجماع، فهذا مما يجب التنبه له. قال مصنفهم ثمانية أصناف على سبيل الحصر: الفقراء، والثاني المساكين، وعرف الفقراء بقوله وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، والمساكين قال هم الذين يجدون معظم الكفاية. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وهنا للعلماء ثلاثة أقوال، منهم من قال الفقراء أشد والمساكين أخف، ومنهم من قال إن المساكين أشد وإن الفقراء أخف حالا، ومنهم من قال إنهما بمعنى واحد. والراجح الأول، والراجح الأول أن الفقراء هم الأبلغ حاجة، الذين لا يجدون ما يصلح الحال عادة. ولذلك تعبير المصنف تعبير محرر من جهة الفقه، لأن بعض الفقهاء يقول الفقير هو الذي لا يجد شيئا، وهذا كما ترى فيه إطلاق شديد أو نفي شديد، في الإطلاق شديد من جهة النفي، وإنما الذي لا يجد شيئا يقع موقعا من كفايته، أن يكون إيش؟ مؤثرا. أما إذا قلت لا يجد شيئا فإن الناس في الجملة لا بد أن يجد شيئا، أليس كذلك؟ يعني حتى اللباس الذي عليه هو ملك يملكه، كما قال النبي لذلك الرجل في عقد النكاح التمس ولو إيش خاتما من حديد، فهو ملك يملكه اللباس الذي. فالتعبير المتين ما عبر به المصنف لما قال لا يجدوا ما يقع موقعا، أو لا يجدون موقعا من كفايتهم، ما يقع موقعا من كفايتهم أي شيئا مؤثرا. وهذا هو المنتظم أيضا في المفهوم عرفا في تعريف الفقر. وأما المسكين وهم الذين لا يجدون أو يجدون معظم الكفاية، الذين يجدون معظم الكفاية، والتعبير بمعظم الكفاية فيه بعض التجوز، ولكن لأنه إذا قلت بعض الكفاية معظم الكفاية صار بين التعريفين إسقاط، من جهة أن الأول قيل لا يجدون موقعا من كفايتهم، ثم الثاني قيل لا يجد إنهم يجدون إيش معظم الكفاية، فمن يجد نصف الكفاية لم ينتظم على التعريف الأول ولا على التعريف الثاني، هذا يمكن أن يقال إنه ينجر إلى أحدهما. هذا ليس إشكال موضوعي، ليس إشكال موضوعي، لكنه إشكال في لغة التعريف، ولا من حيث الجانب الموضوعي هذا بدهي الحكم، بدهي الحكم. ولذلك لو قيل في الثاني هم الذين يجدون ما يكون ما نفي في الأول يثبت في الثاني، فيقال في الأول هم الذين عن الفقراء هم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم، فماذا يكون الثاني؟ المساكين هم الذين يجدون، تحذف لام النفي أو لا النافية، تحذف النافية، فيقال هم الذين يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم. هذا الموقع قد يكون معظم الكفاية وقد يكون نصف الكفاية، لكنه إذا قل وصار ما يمثل 20% من الكفاية رجعوا إلى اسم إيش؟ إلى اسم الفقراء، إلى اسم الفقراء. إلا أن يكون المصنف رحمه الله يجعل كل من لا يجد معظم الكفاية ينطبق عليه أنه لا يجد ما يقع موقعا من كفايته، فهذا أيضا محتمل. والنتيجة هنا أن الشريعة فرضت في أهل الزكاة الفقراء والمساكين، وأن الشريعة أرادت كفاية الإنسان، أرادت كفاية، فحيث عدمت كفايته أو نقصت كفايته جبرت الشريعة النقص بالزكاة. وهذا المعنى إذا تأملته وجدت أنه معنى منتظم بإجماع العلماء، وعليه فإن كثرة البحث في الأسماء ودلالات الأسماء ليس له ذلك التأثير البالغ، ولكن من حيث الترجيح للأسماء نقول الفقراء أشد حاجة من المساكين، وكما ترون في كتاب الله أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فسماهم الله مساكين مع أنهم لديهم سفينة يملكونها ولديهم عمل وعمل من المباح لا تكلفة في الغالب يعني ليس فيه يأخذون فيه مما أباح الله من صيد البحر ومع كل هذه وصيد البحر منتظم لا ينقطع في الجملة ومع هذا كله سماهم الله مساكين ولهذا الذي عليه جمهور أهل العلم واللغة أن الفقراء أشد حاجة من إيش من المساكين ولا سيما إذا اجتمع أي اجتمع الاسمان ولكن كنتيجة فإن الشريعة أرادت تحصيل الكفاية للمكلفين فمن نقصت كفايته أو عدمت فإن الشريعة تعطيه الكفاية حال عدمها وتجبر النقص حال نقصها وهذا هو المعنى في قول الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعليه فإن المسكين قد يكون له عمل كما في الآية هم السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر والكفاية هنا لا تقتصر على ما يأكله ويشربه ويلبسه بل يدخل في ذلك أن يشتري من الزكاة ما يستتم عمله كأن يشتري من الزكاة ما إيش آلة احتطابه كما يسمي الفقهاء أو يشتري من الزكاة ما يصلح سفينته أو يشتري من الزكاة سفينة يعمل عليها بشرط أن يكون ذلك ليس على سبيل إيش ليس على سبيل الغنى وقصد الغنى وإنما على سبيل قدر الكفاية ولو أخذ من الزكاة ما يشتري به سيارة يكري عليها فإن هذا الاستعمال يكون إيش صحيحا لو أخذ من الزكاة أن يشتري عدد من السيارات وأن يصنع شركة تأجير وما إلى ذلك إلى هذا زاد عن قدر حاجته ولا شك والزكاة في قول الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين هي تمليك لهم ولهذا اللام لام الملك هنا اللام كما تعرفون تأتي في العربية لجملة معاني تأتي للملك وتأتي لشبه الملك وتأتي للتعليل وتأتي للتعدية كما قال ابن مالك اللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي فتأتي اللام لغير معنى اللام هنا للفقراء للملك وإذا كانت اللام للملك فإنهم يملكون الزكاة ومن آثار تمليكهم الزكاة أن المزكي لا يذهب ويشتري لهم بعض الناس يقول أنا بدل ما أعطي هذه العائلة الفقيرة 1000 ريال مثلا كزكاة أو 5000 ريال كزكاة سأذهب وأشتري لهم 1000 القوت وبعض الحوائج وبعض الملابس هذا لا يصح هذا لا يصح إلا في حال واحدة أن يكون ذلك نيابة من ولي الأمر إذا كان ذلك من تصرف السلطان فيما يجبيه من زكاة الأموال الظاهرة فتصرف السلطان هذا التصرف فهذا في تصرفات السلطان التي يقصد بها تحقيق المصالح الكلية في المجتمع أما أن الأفراد يفعلون ذلك فهذا لا يصح لأن التمليك مقصود هنا في الشريعة لأن التمليك مقصود هنا في الشريعة لكن المشكل أن من لم يحط بحكم الشريعة أو يقطع حكمها لبعض الأمثلة الساذجة التي يسميها يذهب أحيانا بتصرف أو برأي يعطل به قدرا من حكمة الشريعة وهو لا يعلم حكم الشريعة أبلغ من مثال ساذج يفرضه بعض الناس يقول والله أنا أعرف في عائلة أعطاهم شخص كذا وراحوا وضيعوها في أمر ما يجوز شرعا حتى لو وقع هذا وقد يقع ليس غريبا أن يقع أعطوا المبلغ ذا فراحوا يشتروا فيه حاجة من ليست من الحاجيات بل من التحسينيات. هذه الأحوال والأمثلة لا تعطل الترتيب الشرعي للأحكام ولكن هذا لا يعني أيضا أن الإنسان لا يتحرى في من يضع الزكاة بيده. فإذا ما رأى مثلا في هذه الأسرة أن فيها سفها في التصرف أعطى من يكون وليا عليها. هذا المعنى لا يعني أن الإنسان لا يتحرى ويضع الزكاة كنقد بيد كل أحد حتى لو كان فقيرا، لا، إذا بان فيه سفة أنت تعرف أن من يملي أن صاحب المال الأصلي الذي لم يعطه من الزكاة إذا بان سفه ماذا؟ إذا بان سفه في ماله حجر عليه. فمثل هذه الأمور تسدد وتغلق بالتراتيب الشرعية، لكن إذا تحول الناس ليس إلى التمليك وإنما إلى شراء السلع باسم الزكاة هذا لا يحقق المقصود الشرعي بتمامه، يحقق قدرا من المقصود ويعطل جملة من المقصود، لأن الشريعة لم ترد بالزكاة إذلال الناس، وإنما إيش؟ وإنما أريد بالزكاة إكرام الناس. ولهذا الذي يأخذ الزكاة زكاة الفريضة لا يلزم أن يسأل الزكاة. والنبي عليه الصلاة والسلام سمى اليد السفلى ليست التي تأخذ الفريضة، وإنما سمى السائلة. السائلة هي التي تكون سميت في الشريعة باليد السفلى، لكن من يعطى الزكاة يحفظ له قدره وإكرامه، يحفظ له إيش؟ قدره وإكرامه. ليست الزكاة مجرد من مقاصد الزكاة، وهذا سبب من الأسباب الشرعية في تسمية الفقراء والمساكين. ولهذا من قال من أهل العلم على جلالتهم بأنهما بمعنى واحد هذا بعيد. الفقراء والمساكين لأن المقصود أو من مقاصد الزكاة أن يرتفع الناس عن طبقة الفقراء إلى الطبقة إيش؟ إلى الطبقة إيش؟ الوسطى. وكيف يترقى الإنسان؟ يترقى الإنسان قد يكون فقيرا فيترقى من حال الفقر إلى حال المسكنة، والمسكين يترقى من حال المسكنة إلى حال الاستغناء وليس الغناء. الشريعة لا تريد للناس أن تكون الزكاة غناء لهم وترفا لهم، ولكن تريد أن يستغنوا بالزكاة فينتقل المسكين إيش؟ كأصحاب السفينة أولئك يعني لو صاروا أربعة إخوة مثلا يعملون في سفينة وكل واحد عنده أسرة ولا مردود السفينة الواحدة لا يكفيهم، فأخذوا من الزكاة واشتروا سفينة ثانية فتحولوا كل اثنين في سفينة وصاروا شركاء في هذا المال، لربما نتج أن إيش؟ أنهم بالأخير لا يحتاجون للزكاة، لأنهم بدل ما يبيعون في الشهر بخمسة آلاف قد يبيعون بعشرة آلاف، فينتقلون من اسم المسكنة إلى اسم المستغنين الذين لا يحتاجون فيصبحون في التصنيف. وهذه قضية ترى وإن كان القرآن وتشريعات القرآن ليست بحاجة إلى شواهد من أفعال البشر لأنها من عند الله سبحانه وتعالى ومستغني عن هذا، لكن أيضا هذا من الأمور المدركة بالعقل وحسن الإدارة والتنظيم، ولذلك كل الأمم تتجه للعناية بهذا ولو على السبيل النظري، قد يكون التطبيق فيه ما فيه لكن على السبيل النظري. والكل يتفق من الباحثين والدارسين على أن الفقر مشكل، ولهذا الشريعة هنا ما شرعت الفقر ولم يكن الزهد هو الفقر كما تعرفون، ولكن قد يبتلى بعض الناس بالفقر، والشريعة قصدت إلى أن الذي يبتلى بالفقر إلى أنه يستغني عن فقره. ولهذا تكلم الفقهاء رحمهم الله لو اشتغل بالعبادة عن الكسب هل وصار فقيرا مع قدرته على الكسب عنده عمل فأراد ترك هذا العمل لينقطع للتعبد والصلاة والصيام هل يعطى من الزكاة؟ هنا قال كثير من الفقهاء بأنه لا يعطى من الزكاة بل يؤمر بإيش؟ بل يؤمر بالكسب وهذا على كل حال رأي لبعضهم. نعم.
ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كثرت قيمته.
ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته فليس بغني وإن كثرت قيمته. هو هل الذي يقابل الفقير والمسكين هو الغني؟ في الحقيقة بينهما وصف لعله يصح تجوزا أن نسميه المستغني. إذن صحيح أنه ليس غنيا، ولكن هذا الذي هو من غير الأثمان، والمقصود بالأثمان الذهب والفضة أو ما يقوم مقامه كالعملات الموجودة الآن الريال وغيره هذا إذا ملك من غير الأثمان كعقار ما لا يقوم بكفايته في ريعه، قال المصنف ليس بغني وإن كثرت قيمته، وهذا في الحقيقة ليس على إطلاقه، وإنما ينظر في هذا الملك الذي ملكه، فإن كان من حاجة الإنسان وارتفاق الإنسان فإنه لا يؤمر ببيعه، كما لو كان عنده مزرعة صغيرة مثلا يعمل فيها، لكن إنتاج هذه المزرعة وريع هذه المزرعة إيش لا يكفيه، فهل نقول له بع المزرعة لكونها عقارا فإذا بعتها صار عندك ثمن أغناك؟ ليس كذلك، لكن قوله رحمه الله ولو كثرت قيمته أو وإن كثرت قيمته نقول ليس على إطلاقه، بمعنى لو كانت هذه المزارع، أحيانا بعض الناس قد يكون عنده أراضي واسعة ما يزرع منها إلا بعضها، ويقول إن الزراعة لا تكفي، إن ثمن ما يزرعه من مزرعته ما يكفي، لكن في الحقيقة أنه ما زرع من هذه الأرض إلا 10% أو 20%، فيقول أنا عندي أثمان، عندي مال ليس من الأثمان كما يقول الفقهاء، ومن ملك من غير الأثمان وكثرت قيمته، لا، هذا لا يصح له أن يأخذ من الزكاة، لأنه لو باع جزءا من هذا العقار أو هذه الأرض التي لا قدرة له على استزرائها فهو بين أمرين، إما أن يستزرع جميع الأرض فيصبح مستغنيا أو غنيا، أليس كذلك؟ وإما أن يقتصر على بعض العمل فيها فيكون ما تركه مما لم يزرعه هو من العروض التي تغنيه، فلا يجوز له أن يأخذ من الزكاة. ولا بعض الناس قد يكون حاله كذلك، عنده أرض مساحتها 1,000,000 متر المزروع منها ما يجي 70,000 أو 50,000 متر، فيقول إن ما ينتج من هذه المزرعة ما يكفي البيت والعيال، يكون صادقا في ذلك، فهل ينطبق عليه كلام الفقهاء هنا ولو كثرت قيمته؟ في هذه الحال ليس كذلك، لكن لو كانت هذه المزرعة التي هي بالفعل حاجة له وهي عمله وما ينتج منها من ريع لا يكفيه، فهل نقول له بيع المزرعة واستهلك ثمنها ثم إذا نفد ثمنها يحق لك أن تأخذ من الزكاة؟ ليس كذلك، بل كما قال المصنف هنا، فإذا قوله وإن كثرت قيمته ليس على إطلاقه فيما يظهر، والله تعالى أعلم. نعم.
وإن كان من الأثمان فكذلك في إحدى الروايتين، والأخرى إذا ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب فهو غني.
نعم، والراجح في هذا أن مسألة الأثمان وغير الأثمان ليس هو الفرق المؤثر بذاته، صحيح أن ثمة أثرا لكونها من الأثمان وليست منها، لكن النتيجة ما هي؟ النتيجة إذا كان يجد كفايته فلا زكاة له أو لا يعطى من الزكاة، وإن كان لا يجد كفايته فإنه يعطى من الزكاة. هل يبيع المال الذي بيده من غير الأثمان؟ نقول الذي بيده من غير الأثمان أو يملكه من غير الأثمان على نوعين، فإما أن يكون حاجة بقدرها فلا يقال لصاحب السفينة بع إيش؟ بع سفينتك، ولا يقال لصاحب السيارة بع سيارتك، ولا يقال لصاحب المزرعة الصغيرة بع مزرعتك، لكن اللي عنده قطاعات أو أراضي واسعة ما استفد منها وما لها ريع يقول فعلا ما عندي ما يكفيني بأخذ من الزكاة، وأنا أملك من المال من غير الأثمان، هذا لا يصح له أن يملك من الزكاة، هذا غني، بل قد يكون مستغنيا أي من الطبقة الوسطى، بل قد يكون إيش لو باع هذا العقار، يعني تجد البعض يقول ما المزرعة ما تأتيني بما يكفي في السنة ويكون صادقا في ذلك، لكن لو بعت هذه المزرعة بكامل أرضها قال ربما تأتي بأربعة مليون مثلا، هذا لا يصح أن يأخذ من الزكاة وعنده هذا الملك، لكن مزارع الناس المعهودة التي هي مقصودة لكفايتهم هذه لا يقال إنها تباع، بل يعمل فيها فإن كفته وإلا استكمل الكفاية من الزكاة. نعم.
الثالث العاملون عليها وهم الجباة لها والحافظون لها، ويشترط أن يكون العامل مسلما أمينا من غير ذوي القربى، ولا يشترط حريته ولا فقره، وقال القاضي لا يشترط إسلامه ولا كونه من غير ذوي القربى.
نعم، العاملون عليها وهم أحد الأصناف في كتاب الله، العاملين سماهم الله العاملين وهم الجباة، والعامل عامل الزكاة هو الذي ينصبه ولي الأمر، أم وليت أن المصنف سمى هذا، لكن هذا المعنى معروف عند الفقهاء، بمعنى أن من ينصب نفسه للزكاة لا يعتبر عاملا عليها، بمعنى أوضح لو أن شخصا صار يذهب للأغنياء ويقول أنا أكفيكم توزيع الزكاة، أو لبعض خاصته وأقاربه من الأغنياء ويقول أنا أكفيكم من الزكاة، أو صاروا يأتونه الناس ويقولون له وزع لنا الزكاة على الفقراء من أهل الحي أو من أهل القرية أو ما إلى ذلك، فهذا لو ذهب بنفسه أو أتي من غير ذهاب هل يصح أن يسمي نفسه عاملا؟ هذا ليس من العاملين عليها، ومن باب أولى إيش؟ ومن باب أولى الصدقات، من باب أولى الصدقات، لا يصح لشخص أن يجمع صدقة ثم يأخذ منها شيئا ويقول أنا من العاملين عليها، فإن هذا الاسم في الشريعة اسم له دلالته وانضباطه، العاملون عليها هم الجباة الذين يبعثهم ولي الأمر السلطان لجباية الزكاة، فهؤلاء هم الذين يسمون بالعاملين عليها، أما الذي يذهب إلى الأغنياء من أقاربه أو ما إلى ذلك ويذكر لهم فقراء في قرية أو نحو ذلك ليعطوه زكاة لهم فهذا متصرف بنفسه، لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة مقابل هذا العمل الذي عمله، ومثله في أمور الصدقات كذلك، ولا يصح لجمعية أو نحوها أن تعطي تفويضا لبعض الناس هاتوا لنا تبرعات للجمعية، ومن يأتي بتبرع معين له 10% من هذا التبرع، هذا لا يصح، يمكن هنا أن يكون موظفا ويتقاضى راتبا ويكون له عمل مرتب حسب الأنظمة التي ترتب هذه الأعمال، لكن أن يبادر بعض الناس أو يعطى تفويضا من شخص يعمل في جهة أو جمعية، هذا لا يصح. أحيانا يعني البعض يسأل عن مثل ذلك، هل يجوز لمدير جمعية أن يعطي تفويضا من يحصل تبرعات من أثرياء أو أوقاف نعطيه نسبة كذا وكذا؟ لا يصح، هذا لا يجوز، لأن هذا الموقف على هذه الجمعية إنما أوقف على عمل البر، أليس كذلك؟ وليس فيها كأعمال التجارة السمسرة وما إلى ذلك، ولكن هذا إما أن يكون محتسبا، هذا الذي يعني يفاوض الأغنياء بأن يوقفوا على هذه الجمعية الخيرية وقفا وما إلى ذلك، هذا إما أن يكون على سبيل البر والتقرب إلى الله، وإما أن يكون موظفا ويتقاضى حقا معتدلا حسب ما تقدره الجهة لا شك، لكنه حسب أيضا المعهود. أما أن تفرض نسب مئوية فهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. نعم.
قال: وإن تلفت الزكاة في يده من غير تفريط أعطي أجرته.
ويشترط أن يكون العامل مسلما، نعم، أمينا، وفي كونه وكذلك من غير ولي القربى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حتى لا يؤول إلى أنهم يأكلون الصدقة، هذا المقصود من هذا الشرط. نعم.
وإن تلفت الزكاة في يده من غير تفريط أعطي أجرته من بيت المال.
نعم، إذا تلفت الزكاة في يد العامل عليها أعطي من بيت المال أجرته، ولا غرم عليه، ولا غرم عليه في الزكاة التي تلفت بيده، لأن يده يد أمانة وليست يد ضمان، فإن اليد يدان، إما أن تكون يد أمانة وإما أن تكون يد ضمان، فهذا يده يد أمانة. نعم.
الرابع: المؤلفة قلوبهم وهم السادة المطاعون في عشائرهم ممن يرجى إسلامه أو يخشى شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جباية الزكاة ممن لا يعطيها أو الدفع عن المسلمين وعنه أن حكمهم انقطع.
المؤلفة قلوبهم قد سموا في القرآن كما ترى، ولكن التوصيف التفصيلي للمقصود بهم هذا تكلم عنه الفقهاء، فثمة بعض الأوجه اتفق الفقهاء على أنها داخلة في اسم المؤلفة قلوبهم، وثمة بعض الأوجه قد اختلف فيها، لكن هذه المادة المختلف فيها هي داخل هذا الاسم وليست أمرا خارجا عنه، وإلا ثمة بعض الخلاف في ذلك. وقد ذكر المصنف رحمه الله في المغني وغيرها من كتبه، لكن في المغني أتم، ذكر تفصيلا من أجود ما فصل الفقهاء وكتبوا في ترتيب المؤلفة قلوبهم، سماهم أضربا من المسلمين وهم أضرب، ومن غير المسلمين وهم أضرب كذلك، فمن أجود ما كتب الفقهاء في سهم المؤلفة قلوبهم ما ذكره الموفق رحمه الله في المغني، وهو جمع بليغ وأدلته منتظمة في الجملة. نعم. قال: وعنه أن سهمهم أن حكمهم انقطع، هذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، ولكن الراجح أنهم باقون ولا دليل على انقطاعهم. وأما فعل بعض الصحابة هذا إنما هو تقدير لعدم تحقق التأليف، وإلا هذا السهم باق إلى يوم القيامة كغيره من الأسهم، وليس في القرآن ولا في السنة قطعه.